الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية واللقاء والسلام في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع مختلفة بنطرحها وبناقشها إذا الله راد من خلال ساعتين الهوى اللي تجمعني وياكم على إذاعة الأولى ومن خلال برنامج الرايح. اليوم مستمعينا في فقرتنا الرئيسية أو في أولى فقراتنا نقدر نقول في الرايح اليوم بنرمس عن موضوع جدا 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 مهم، يعني على ها يعني هو الحدث اللي هو انعقاد القمة العالمية للتسامح من فترة من أيام، كانت القمة في دبي. فعلى طاري التسامح نبغي نحن اليوم نرمس عن التسامح، شو أثاره النفسية على النفسية على الشخص المسامح والمتسامح. هل التسامح له حد؟ أقصد أو هل التسامح ما له حد ولا لابد أن يكون في حياتنا نقطة نظام تحكم التسامح؟ يعني أنا أقول أنا متسامحة، برأيي أنا متسامحة، الله يسامحهم الله يسامحهم أنا متسامحة لا إلى آخره، ولا أحس أني أنا وصلت المرحلة من كثر ما أقدم التسامح والسماح للآخرين استوى الموضوع لعب عيال وكل حد يغلط في حقي وأنا أقول متسامحة، وأوصل لمرحلة أكون ما عندي قدرة على التسامح لأن تفحكي لك مرات من كثر ما تسامح. أكيد التسامح إذا كان لا حد أو ما لا حد، أو مثل ما أنا سمع في بالي كلمة نقطة نظام للتسامح، أكيد له أثار كبيرة إنسانية ونفسية واجتماعية وأسرية ووظيفية وبيئية، أشياء إيجابية متعددة. فنبغى اليوم نتكلم عن هاي الأشياء المفيدة من التسامح. والسؤال فاصل هو أنا مداني أقول شيء والسؤال الإنسان اللي ما عنده قدرة على التسامح كيف ممكن يدرب نفسه على التسامح؟ في ناس يقول لك أنا قلبي تحجر ما أقدر أسامح. هذا اللي بنرمس اليوم عنا وبنطرحه في فقرتنا الأولى من خلال لقائنا مع الأستاذة والمهندسة ولاء الشحي مدربة تنمية بشرية. على السريع، فقرة المدارس عندنا ملتقى الفنون الرابع، فقرة المشاريع عندنا مشروع فخر العهود، وفقرة داوة تبرع عندنا الصيدليات الذكية تابعة لهيئة صحة دبي. تابعونا مستمعينا وكونوا ويانا وتعلموا التسامح بعد الفاصل.
الرايح 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 ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية بكل متابعينا ونبدأ وياكم أولى فقراتنا اللي هي عن التسامح وقمة التسامح اللي عقدت في وقت سابق هني في إمارة دبي. وكان تركيز القمة على دور الشباب في تعزيز الأمن والسلام العالميين. بعيدا عن هذا، نحن اليوم نبغى نتعلم كيف نسامح وشو التسامح من خلال لقائنا مع الأستاذة المهندسة ولاء الشحي مدربة تنمية بشرية. صبحت الله بالخير يا أستاذة ولاء.
صباح النور والسرور، شو
صباح السماح. الحمد لله تمام. شخبارك سنتي؟
يعطيك العافية. الحمد لله.
الله يخليك شغلة. تسلمين. اليوم يعني موضوعنا حلو وموضوع حيوي وموضوع نحتاجه في حياتنا اللي هو التسامح. فخلنا نعرف مبدئيا شو التسامح وأهميته.
أول شيء التسامح هذا قيمة عالية جدا وأخلاق عالية. القرآن الكريم ورسول صلى الله عليه وسلم وصانا فيها. الإنسان يعفو ويسامح، فإنك أنت من داخلك تكون صافي وما تحمل أي أحقاد أو ضغائن على شخص آخر أو حتى على نفسك
أو حتى على نفسك هو يكون تكون متسامح ومتصالح مع ذاتك.
بالضبط. يعني لأن الإنسان، يعني إذا إحنا بنتكلم هني شوي بالتفصيل، الإنسان لما يقول لك أنا إنسان متسامح، لكن تشوفين هاي الأشياء ما تنعكس أساسا لا عليه ولا على محيطه
ولا على تصرفاته.
نعم. فلازم الإنسان، لأن إحنا عندنا شو النفس أكثر من نوع، فعندك النفس اللوامة لها مثل ما نقول سلاحين. لما تلوم نفسك وتعرف أنت وين، يعني مثل ما نقول الأخطاء، أنت وين مقصر، أنت وين مش مسامح نفسك عليه، أنت عارف شو النقطة اللي أنت واقف عندها، لكن أنت مو بعارف تسامح نفسك على هذا الشيء، فكيف بتي تقول أنا سامحت الآخرين؟
صدق
فاقد الشيء لا يعطي.
في سؤال يعني وايد، يعني أو كلمة تتكرر مثلا يقولك سامح فلان، يقولك ما أقدر أسامحه، ما أقدر أغفر له، ما أقدر أنساه مثلا الشيء اللي سواه أو السلوك اللي أو أو أو. فكيف ممكن الإنسان يتخطى عدم القدرة على التسامح مع أشخاص، سواء كانوا هالأشخاص يعني يعزون عليه؟ ترى أنت مرات توصل لمرحلة ما تقدر تسامح أقرب الناس لك لأنك ما تتوقع منها هالشيء، فتكون صدمتك فيه كبيرة.
بالضبط. ان احنا ما شاء الله علينا، يعني سقف التوقعات عندنا للناس اللي حوالينا ما له حدود،
يناطح السماء.
فاول شيء الانسان يعني ما له الحق انه يعني يحكم على الاخرين، ولا انه مثلا يحط فيهم مثل ما نقول توقعات عاليه واكسبكتيشن عالي، انه ممكن لان انت ما تعرف ظروفهم اساسا ولا تقدر تحكم على قصتهم، لان انت في مكانك اللي انت تشوفه من زاويتك انت بس، ما تشوفه من زواياهم هم. هذا الشيء. الشيء الثاني التسامح لما هو يتكلم بهاي الطريقة، لأنه غالق نفسه على المشاعر مش على العقل. يعني هني إن مشاعره كلها عايشة الموقف نفسه، مو بقادرة تتخطاه، مو بقادر يتخيل، مو بقادر من داخلي ما أقدر. تعال أنت نفسك حط نفسك في نفس الموقف، ممكن أنت تقول مستحيل أنا أسوي اللي هو سواه، فعلا مستحيل، لكن احنا مش من واجبنا ان احنا نضرر بانفسنا. الشخص الاخر سوى اللي سواه لانه عكس نفسه وعكس وضعه وعكس بيئته، عكس تربيته، عكس اخلاقه. انا مالي اني احكم عليه، هو تصرف بطريقته، لكن انا اي اسال نفسي هل انا استحق اني اعيش مراره هذا يعني او هاي المشاعر من عدم التسامح؟ هل انا استحق هذا الشيء؟ اول سؤال اساله. هل ديني وتربيتي عطوني هالشيء؟ إذا الله سبحانه وتعالى حط الإنسان اللي يعفو عن الآخرين ويتسامح وياهم في أعلى مرتبة، وفعلا التسامح من أصعب الأمور وأصعب القرارات اللي يأخذها الإنسان
سبحان الله.
لكن لما أنا أي وأشوف النتيجة على نفسي، يعني مثلا أنت تشوفي عندك كل يوم أنت مو متسامحة من فلانة، وعقب مو متسامحة من فلان، وعقب مو متسامحة من نفسك، كأنك كل يوم يالسة يودين شفتي الحجر البلوكات هاي. تخيل ان كل يوم انت جالسه تمشين وتحطين حجر وتمشين فيه وتاكلين فيه وتطلعين فيه وتنامين فيه، وكل يوم تزيد هاي الاحجار. هل انا استحق ان انا ينحني ظهري وتروح صحتي ويعني وتروح راحتي وسلامي الداخلي عشان شو؟ ما يمكن الشخص الثاني اساسا ما يعرف عن الموضوع شيء
او مو مفتكر. نعم.
ولا مفتكر وعايش حياته. فأنا ليش ألون حياتي باللون الأسود رغم أن فيها ألوان ثانية؟ فأرجع مرة ثانية وأقول قرار التسامح قرارك أنت، لازم توقف بينك وبين نفسك وتتخذ هذا القرار وتسأل نفسك بسؤال واضح صريح، هل أنا أستحق ألم هاي المشاعر؟ طبعاً هي خطوة بخطوة، ما في شيء أي خذوه فغلوه،
صحيح.
خطوة بخطوة إيلس بينك وبين نفسك. طبعاً العالم الآخر أو مثل ما نقول المحيطين حواليك لهم دور وايد كبير في أنك ما تسامحين، مو بتسامحين، لأنه مو بالكل بيكون معاك في نفس مثلاً أنك هي وسامحي وشو تبين. عادي شخص ثاني شي يقول لك أنت ما أنت ساذجة، أنت مستحيل ظلموك بهذا الشكل تقولين أنا مسامحة فلان، هذا دمرك، هذا سواك، هذا خلاك، بالذات حتى في العلاقات الأسرية. إنزين إيه مثلا يقول لك فلان يعني مثلا في الحالات الأسرية سوى فيك وظلامك وخانك وها، كيف تسامحينه؟ كيف أسامحه؟ بكل بساطة ليش؟ لأني اخترت نفسي، اخترت صحتي، اخترت حياتي، اخترت أني أنا أكون أقوى من داخلي وأصل لهاي المرتبة بكل يقين وبراحة. يمكن الله سبحانه وتعالى في هاي اللحظة أنعم علي بهاي النعمة أنا وعيشني في هاي المرتبة، وهذا الفضل أني أنا أسامح، وهذا الشخص يعني بصيرته ما يشوف فيها يعني فيها عدل عشان يقدر ياخذ هذا القرار. وسبحان الله يمكن أنا لما أسوي هذا الشيء أكون يعني شوفي لما أنت تنشئين في أسرة وتنشئين جيل عقبك رغم كل هذا وانت تسامحين، هل في يوم في ابنائك بتشوف ان واحد يقول تقولي له سامح عشان انت ترتاح بيقولك انا ما بسامح؟ اكيد بيفكر في كم من صعوبات هالشخص واجهها وسامح.
زين النقطه الثانيه مهمه اللي العكس، يعني هل المفروض يكون في نقطة نظام للتسامح؟
بالضبط.
يعني أنا ما أجلس أسامح وأكون مثل الهبلة طول الوقت وأسامح الناس، لازم أوصل مرحلة لكم في وقفة يعني سامحوني بالكلمة يعني خلاص يعني
صح كلامك صح. وهذا اللي قال يعني مثلا يعني لما أي أقول حق حد أنتوا تسامحوا أكي عقب، طبعا أنت تعرفين أن إحنا عاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا واللي تبرمجنا عليه من وإحنا في المدارس، أنت اليوم متضاربة ويا حق، طبعا هذه كانت أبسط الأمور أنك أنت وزميلتك في المدرسة متضاربين فيقول لك خلاص سامحت تردين وتلعبين وتبحكين
وأنا اسمي مسوي لي مشكلة في هالشيء، سامح أنت اسمح سماح يا الله شو الاسم.
فهاي البرمجة لا، أهلي نوقف نقول في خط أحمر واضح جدا للعيان أني أنا لما أسامح مو بمعناته أني أنا باكر بطلع وياك ولا خلاص ثاني يوم أنا في نفس اليوم ألو وأتم سولف، لا أنا الحين أبدأ أختار، أنا الحين أكون واضحة مع نفسي ما أحط مشاعري في تقييم واضح، الشخص هذا أذاني فعلا الأذى واضح صح ولا لا؟ فأنا أختار هل هذا الشخص يعود لحياتي بنفس الصورة اللي كانت، مثل ما أنت قلتي نقطة جدا مهمة أقرب الأقرباء لنا صح؟
صحيح.
والصلاة رحم بالعكس أنا بسامح، لكن هناك حدود، حدود السلام، حدود أن صلة الرحم موجودة، لكن ما في اللي هي الغور في العلاقات وأن كل الأمور سهالات.
يعني أنا لا سامح لا. ولكن ما تعود المياه لمجاريها بالشكل الأولي، يكون في إطار يحدد العلاقة.
أيوة.
حتى في صلة الرحم
بالضبط، حتى لو وصلنا لهاي، لأن حتى في ديننا الشيء اللي يؤذيك يعني حتى كانت في كثير من الفتاوى أن حتى في العلاقات الأسرية إذا كان شخص فعلا يؤذي شخص آخر خلاص يعني ما يستوي أن تكمل هاي العلاقة.
نعم.
لأن أذى كبير.
نعم.
وما في أكثر من أذى النفس.
صحيح.
لأن
صحيح.
أنا برد وبقول أنت شخص أو مثلا أنت إنسانة لو أنت كنت متأثرة نفسيا بعلاقات معينة، هل أنت بتقدرين تكونين يعني مسوية مثل ما نقول كنترول على علاقاتك الثانية وتقدرين ترتبين بيتك وعلاقاتك الأسرية وعلاقات العمل؟ في خلل الأساس نفسه في خلل. فالتسامح أني أسامح بس في خطوط حمراء في نقاط على الحروف.
أيوة.
علاقتي بهاي الإنسانة موجودة في مكان حياها الله. يا مرحبا الساعة. وبالعكس أنا ما أبتسم الابتسامات الصفراء، أنا أبتسم من قلب أبيض ونظيف ومرتاح. في أحلى شيء منك أنت تروحين تحطين على راسك على المخدة وأنت ما في مخلوق على وجه الأرض مو متسامحة منه؟
أكيد.
هاي ما تشوفوا عظمة العمل، عظمة الشيء، وهاي قيمة وأساس لو نبنى عليه كل شيء في حياتنا بتشوفين الأمور وايد يعني بيكون فيها تطور، بيكون فيها أسس وقيم صحيحة.
زين
إحنا ناخذ القيمة وناخذ الفضل عند الله سبحانه وتعالى هو اللي بيخلي هالشيء رائع في حياتنا. نعم. رغم صعوبته.
انا ما اقول سامحيني على المقاطعه ان المخرج ما بيسامحني وحنان ما بتسامحني اذا ما ختمت الحين. شكرا لك جزيل الشكر استاذه ولا الشيخ مدرب التنميه البشريه. يومك سعيد ومتسامح ان شاء الله.
ان شاء الله.
واصل مستمعينا برد واصل تريوا
الرايح 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 ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية بكل متابعينا. وصلنا وياكم لفقرتنا الثانية، فقرة المدارس، واليوم بنتكلم عن ملتقى الفنون الرابع من خلال لقائنا مع الأستاذة شمة المرزوقي تنفيذي تسويق ورعايات بسجاية الشارجة. صبحت الله بالخير أختي شمة.
صبحت الله بالنور.
أهلا وسهلا، كيف حالك يا شمة؟
الحمد لله بخير.
شمة، يعني بداية اللي تعرفينا وتعطينا نحن والمستمعين نبدأ عن ملتقى الفنون
إن شاء الله. في البداية حابة أشكر إذاعة الأولى على الاستضافة، كما توجه بالشكر لقرينة صاحب السمو حاكم الشارجة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة ربع قرن صناعة القادة والمبتكرين، على دعمها المتواصل وتوجيهها الدائم لسجاية فتيات الشارجة. طبعا انطلق ملتقى الفنون للسنة الرابعة على التوالي بتاريخ 19 نوفمبر ويستمر لمدة 6 أيام بهدف تعريف 25 فنان من الأطفال والشباب لاكتشاف قدراتهم الفنية، وهذا طبعا يفتح لهم المجال للتعبير عن قدراتهم وتحويل أفكارهم إلى أعمال فنية.
جميل، يعني أكيد في شروط للمشاركة في هذا الملتقى، لو تخبرينا منو يقدر يشارك وكيف يقدر يشارك؟
طبعا الجهات المتعاونة في هذا الملتقى يعني يجب على المشارك يكون من منتسبين مؤسساتنا الشقيقة، واللي هم أطفال الشارجة وناشئة الشارجة ومفوضية مرشدات الشارجة ومؤسسة فن، لتشكيل فرصة قيمة وتعزيز التعاون بين المؤسسات اللي تسعى لرعاية المبدعين ودعم مواهبهم.
المرحلة العمرية للمشاركين
من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، يعني من الفتيات والشباب.
حلو، الفتيات من سن 8 إلى
6 إلى 18 سنة.
يعني هي مرحلة الدراسة، المرحلة اللي لها عمر المدارس من الابتدائي. أيوة. للثانوي.
صح،
تمام. إذا نتكلم أكثر عن يعني الهدف من هذا الملتقى،
طبعاً إحنا كل سنة عندنا موضوع معين نحاول أن نعزز في المشاركين. هالسنة ركزنا على الفن المفاهيمي، بما معناه أن هم يطلعون بأفكار وهالفكرة يحولونها إلى شيء ملموس أو شيء مرسوم على حسب مشاريعهم اللي هم بيختارونها. طبعاً هم يشتغلون على بشكل مجموعات أو بشكل فردي. أوكي، وهالسنة مثل ما قلت لك نحن ركزنا أو بنركز كل يوم على عنصر في هذه 6 أيام. يعني مثلا اليوم الأول كان عن عنصر الزمن، اليوم الثاني عن الصوت، والثالث عن الرابط. فهم في بداية اليوم نعرفهم على هذه العناصر عشان هم يقدرون يشتغلون على مشاريعهم في هذه 6 أيام، وعشان تركز الفكرة في مخهم أكثر.
نعم، يعني هو التنفيذ الأعمال هاي بيكون من خلال شو؟ رسم، من خلال مجسمات، من خلال
هي على حسب فكرة الطالب أو المشارك أو الفنان. هم يعني نعطيهم نحن نبذة في بداية اليوم عن كم من فكرة، يعني سواء رسمة أو مجسم أو أي يعني أي إن كان، فهو من خلاله يختار اللي يبغى، سواء كان مجسم أو كانت رسمة، على حسب اختيار الفنان وعلى حسب هو شو الفكرة اللي يبغى يوصلها. يعني هو بإيدهم هذا الشيء، هم يختارونه،
يختار القرار.
نعم.
إذا نتكلم الحين، يعني أكيد كل شيء له هدف وله مضمون، فعرفنا المضمون، الحين نتكلم الهدف من الملتقى بشكل عام.
طبعا كون المؤسسة أن تعد رائدة في مجال تنمية المواهب والاستفادة من القدرات الفنية للفئات العمرية المختلفة، فهذا طبعا يتماشى مع أهداف الملتقى، أن نحن نرعى المبدعين وندعم مواهبهم المتنوعة. طبعا هذا يفتح لهم آفاق واسعة، وطبعا يشجعهم على تطوير مهاراتهم.
نعم، جميل. في شيء تحبين تضيفينه استاذة شمة قبل ان نختم وياك؟
اذا يعني دعوة. طبعا اذا هم حابين ان يعرفون اكثر عن مشاريع الملتقى يقدرون يورونا في الحفل الختامي اللي بيكون ان شاء الله في كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارجة، تاريخ 26 نوفمبر في الفترة المسائية الساعة 6 المساء. هناك بنعرض مشاريع الملتقى، طبعا هذا بيكون داعم لهم ان الناس يشوفون شغلهم واللي اشتغلوا عليه خلال الملتقى.
تمام، نحن شكرين لك جزيل الشكر استاذة شمة المرزوقي، تنفيذي تسويق ورعايات بسجايا الشارجة، ويعطيكم العافية.
الله
يعافيك. بس قبل أن نظهر فاصل لمستمعينا، نذكركم على عجالة بالجدول الزمني لأنشطة بطولات فزاع لموسم 2018-2019. اليوم 22 صح؟ 22 نوفمبر عندنا تصفيات بطولة فزاع لليولة، وتستمر لين باكر 23/11 في القرية العالمية. عندكم بطولة مجتوم الشرق للصيد بالصقور من تاريخ 6/12/2018 إلى 8/12/2018 في إمارة الفجيرة، وعندنا بطولة فزاع لليولة من 7/12 إلى 9/3/2019 في القرية العالمية، وعندنا بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور التلواح من 26/1/2019 يوم 1 في عمان، وعندنا تصفيات بطولة السلق محترفين وهو 28/1/2019 إلين 30/1 في المرموم. الحين مستمعينا نظهر فاصل، وعقب الفاصل إن شاء الله نكمل وياكم الساعة الثانية، ولا نكمل بالزايد الخير في وقت فاصل مستمعينا، وبعد الواصل ترينونا.
الرايح الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد، ومساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية بكل متابعينا. قبل أن ندخل فقرتنا الثالثة، نخبركم ببرنامج زايد الخير والحالات اللي تحتاج مساعدتكم لهذا الأسبوع. عندنا أول المشاريع، مشروع بناء مسجد في مالي يتسع لي 80 مصلى، المبلغ المطلوب للمسجد الواحد 31,000 درهم. المشروع الثاني علاج الأطفال في مصر اللي عندهم مشاكل في الفم والشفة الأرنبية، الطفل الواحد علاجه يكلف 1,000 درهم. المشروع الثالث بناء كوخ في بوركينا فاسو من الخشب والعشب ويا الأثاث، الكوخ الواحد ب1300 درهم. المشروع الرابع فحم حجري، المبلغ المطلوب 300 درهم، توفير فحم حجري لأسرة فقيرة في قرغيزستان في فصل الشتاء، وتكلفة الأسرة الوحدة 300 درهم. المشروع الخامس حفر بير في توغو، والمبلغ المطلوب لكل بير 5000 درهم، لأن هذا البير يستفيد منه، البير الواحد يستفيد منه 250 شخص، فمثل ما ذكرت المبلغ المطلوب للبير الواحد 5000 درهم. طبعا البرنامج هذا مصرح من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، تصريح رقم 351، ودوم نقول وقفتكم وياهم تنهي عناها، وننتقل لفقرتنا الثالثة اللي هي فقرة المشاريع مستمعين الكرام، ومشروع فخر العود ويا الأخ عماد البلوشي. مساك الله بالخير أخوي عماد.
مساك الله بالنور والسرور أختي سماح.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح.
الله يحييكم إن شاء الله يا رب. أول شيء حاب أشكر شبكة إذاعة الأولى على استضافتكم لي ودعمكم لمشاريع الشباب.
ها واجبنا يا أخوي عماد، تسلم. بداية يعني عط المستمعين وعطنا نبدأ عن مشروعك.
طويلة العمر، المشروع جدا بسيط، أسسنا شركة نحن فخر العود، مختصين في أدهان العود والأعواد للبيع عن طريق برامج التواصل الاجتماعي.
نعم.
طبعا بدينا المشروع هاي تقريبا، المشروع بدأ من سنتين. المشروع كانت هي عبارة عن هواية وحب وشغب في الأعواد والأدهان. الله يسلمك، يتمنا استفسارات كثيرة، يعني الشخص اللي يشتري العود يستفسر، يقول هالعود من وين جاي، وكيف الروم نحصل عليه، وين أحسن الأماكن نحصل عليها. من هنا بداية المشروع، استوى عندي شغف وحب للدهن، فحبيت أني أبدأ تجارتي فيها. ولله الحمد حصلت دعم من أهلي ومن أصدقائي ومن زملائي في العمل على أني أبدأ في هذه التجارة.
جميل.
وربي لك الحمد، من بديت من قبل سنتين، اليوم أنا الحمد لله أستورد الأعواد من مصادرها، من تايلاند، من ماليزيا، من الهند، ومن أندونيسيا.
شو أفضل نوع من العود؟
هي ما فيها أفضلية، هي فيها مثل ما نقولها نحن، يعني الشخص شو ذوقه، شو اللي يحبه. كل شخص يناسبه نوع معين من الدهن ولا نوع معين من العود، فيعني ما فيها أفضلية. يمكن أنا يجوز لي مثلا، أنا يناسبني العود الرائحة خفيفة تكون علي من 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 طرف تايلاند مثلا ولا ماليزيا. في ناس لا، في ناس متعودين على الروائح القديمة الهندية البورمي أو الروائح الكمبودية، فما فيها أفضلية، فيها جودة العود والشخص نفسه اللي هو المستهلك كيف يتوجه انه يشتري اللود.
الناس اللي
مؤسستنا نحن، سامحيني بس، في مؤسستنا نحن نحاول نثقف اكثر من ان نخلي الشخص هذا يشتري، لان مفهوم العواد شويه بيننا نحن يعني كمستهلكين متفاوت. يعني في ناس ما يعرفون، راح المحل أضع عود، يأخذ العود هذا لا يعرف أن هذا هو استعمال يومي أو استعمال مناسبة عنده، أو أن هالعود طبيعي، أو أن هالعود صناعي أو محسن، أو أن العود مغشوش. فكثر ما نروم نحاول نثقف ونوعي الناس اللي حوالينا، والله لا، العواد لازم تدققون عليها شوية أكثر، حرام فيها مبالغ يا ستروح.
مثل ما ذكرت عندكم التثقيف مهم، فإذا أيوة. تعطينا يعني نبدأ كلمة، كيف الإنسان العادي يوم بيصير يشتري عود، كيف أنه يقدر يميز ما بين الزين والمزين؟
هو شوفي، أول شيء تعتمد على أمانة الشخص اللي يبيع. أنا كتاجر مثلا لازم أكون فيه شوية أمانة، يعني أن أنا بعرض مثلا العود وأخبر صفات العود، هذا النهاية فيها جودات، وأنا لازم يكون عندي هاي الحس إن تعال يا أخويا، أنت مثلاً حابب تشتري العود الهندي، العود الهندي فيها كذا غابة، هل أنت تشتري من غابات أم تشتري من العود المستزرع؟ لأن فيها عندك أنواع كثيرة الحين من الأعواد. كل شيء مثل ما تميل، لازم نوضح للمستهلك انه والله تعال انت لازم تعرف العود اللي انت تاخذه، هل هذا مطبوخ، هل هذا مثلا فيها غش حاصل ولا فيها، لازم يكون في امانه من البائع اكثر من انها للمستهلك. وبعدين نشوف احتياجات المستهلك نفسه، انت تبغى تستعمل العود هذا لغرض شنو، استعمال يومي ام استعمال مناسبه عندك، ام انت هاوي عود، ففيها من هذه الاشياء.
جميل، شو خططكم المستقبليه اخوي عماد لتطوير مشروعكم؟
والله طولة العمر خطة المستقبلية أن نكبر وبالعكس نتعلم أكثر من الخبرات اللي هالسنتين اللي مرت علينا، ونحاول بإذن الله إن شاء الله أن ننمي التوعية لأكثر عدد من الناس، يعني هذه هي خطتنا المستقبلية، وإن شاء الله يعني نكون نأسس محل جريب إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله. في تحديات واجهتكم خاصة أن السوق المشاريع العود ودن العود ما شاء الله مكودة في كل مكان،
أيوة فيها منافسة شديدة. فيها منافسة شديدة، نتمنى من الجهات الحكومية بس تدعم شبابنا. الحمد لله الدولة وفرتنا فرص يعني ما شاء الله لا تعد ولا تحصى، وسهلت علينا وايد أمور، ونتمنى دعم مزيد منكم بعد. بس يعني أنه في تجار كبار ما شاء الله عليهم يعني داخلين وبقوة في مجال العود، فكلنا نبال جهات الحكومية بس أنها تكون سبورت بزيادة حقنا ولا متواجدين معانا، يعني أنه أدر ونقدم نطرح معارض أي شيء، يعني أنه نوقف الشباب اللي داشين في هالمجال.
تشاركون في معارض أو في القرية العالمية أو إلى آخره؟
أيوة أيوة، يعني أنه بس هذا نفتح المجال على المواطنين، على الشباب المواطنين أنهم يدشون فيها، يعني الحمد لله الرزق موجود، حتى لو في منافسة الرزق موجود.
أكيد كل حد له رزقه. نعم، نحن نتمنى لكم التوفيق أخويا عماد البلوشي، وإن شاء الله يعني طموحاتكم في مشروع فخر العود تصل لمستواها إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب. وحابب بس من بس بخصوص هالمناسبة الطيبة لاستضافتكم، حابب أقول إن نحن من فخر العود نتمنى ندعم الكل، وبمناسبة استضافتكم لنا نقول في عنا عرض لكل مستمعينكم إن شاء الله اللي تامرون عليه 50% خصم على كامل المنتجات إن شاء الله.
جزاك الله خير، فحين خبرهم برقم التواصل وياكم وإنستغرامك.
الإنستغرام فخر العود، فخر أندرسكور العود، وموجود فيها أرقام التواصل، ولا تبون نحن حاضرين فيه.
نشكر، جزاك الله خير على عرض لمستمعين إذاعة الأولى.
شكرا.
إذن مستمعينا فاصل وبرد نواصل باقي فقرات الرايح، تريونا
الرايح الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد متابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية واللقاء والسلام بكل مستمعينا اللي انضموا لسماعنا في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية البرنامج. وصلنا وياكم مستمعينا لفقرتنا ووقفتنا الأخيرة.
دوها تبرى.
في دوها تبرى اليوم مستمعينا بنرمس عن الصيدليات الذكية التابعة لهيئة الصحة في دبي، وأكيد كل مرتادي العيادات والمراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي يلاحظ وجود الصيدليات الذكية، اللي طبعا هيئة الصحة في دبي تبذل من يعني حقيقة جهود كبيرة في تيسير الأمور على المراجعين على المرضى اللي يعني تحت مظلة هيئة الصحة دبي، بحيث أن نوفر الوقت والجهد، تكون الأمور فيها سلاسة أكثر في التعامل. بنتكلم أكثر عن الصيدلية الذكية الحين، ومن خلال ضيفنا الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدليات في الهيئة. مساك الله بالخير يا دكتور علي.
مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا، كيف حالك؟
طول نعم، كيف حالكم؟ طول
الحمد لله بخير، يسرك الحال. بداية يعني يا دكتور، لو تخبرنا وتخبر المستمعين عن الصيدلية الذكية، شو هي الصيدلية الذكية؟
الصيدلية الذكية هي منظومة متكاملة تبنتها هيئة الصحة لتسهيل عمليات الصرف الدوائي وتسهيل عمليات كلها، من دخول المريض إلى المستشفى إلى أن يخرج من المستشفى. الهدف من هذا هو سعادة ورضا العميل. الصيدلية الذكية هي نتكلم عن الصيدلية الذكية، هي عبارة عن نظام إلكتروني كامل. يأتي المريض إلى الصيدلية، إلى الطبيب، يدخل على الطبيب، الدكتور يشوفه ويكتب له الوصفة إلكترونيا، تصل إلى المكتب الصيدلية بدون أي ورق، تصل إلكترونيا إلى الصيدلية. طبعا في هالمرحلة أول شيء تمنع أي خطأ طبي في وصف الدواء. إذا الدكتور كتب جرعة عالية أو جرعة نازلة أو كتب مثلا دواء متفاعل مع دواء ثاني، كله يكشفها وتنذر الطبيب، والطبيب يقوم بتعديل الوصفة وهو موجود، يعني الوصفة عنده والمريض قدامه. بعدين لما يخلص من هذا، يكون السيستم النظام تأكد من صحة الوصفة، يتم طبعا إرسال الوصفة إلكترونيا إلى الصيدلية. الصيدلية أيضا بدورها تقوم بتأكد من صحة الوصفة، ثم يستلمها الجهاز وهو يقوم بتعبئة الوصفة. هذه طبعا العملية كلها، طبعا المريض بعدها طالع من الطبيب، لما يصل إلى الصيدلية يكون الدواء جاهز، يستلمه على طول مباشرة.
الدواء جاهز من خلال الصيدلانيين اللي يشتغلون، ولا من خلال ريبوت؟
من روبوت جاهز، روبوت مجهز لنا، لأن أنا عندي روبوت مالي طبعا، أنا بعطي مواصفات الروبوت بعد. فهاي المنظومة إن المريض جاهز الدواء، يقعد مع الصيدلي، يقوم طبعا يقضي وقت أكبر معاه، إنه يثقفه، يعلمه كيف استخدام الدواء، كيف يأخذ الدواء، كيف هذا شو يعني، يهتم بأشياء معينة، تخزين، استخدام، وإلى آخر تفاعلات. فيطلع المريض من الهيئة مثقف علميا باستخدام دواء، زائد هو راضي عن الخدمة لأن الخدمة تكون سريعة. من آخر نقطة في المستشفى وهي الصيدلية، المنظومة هذه طبعا مش يعني هذا، المنظومة هذه أول شيء قللت من وقت انتظار المرضى من 20 دقيقة إلى دقيقتين. 2، قضت على الأخطاء الطبية سواء في وصف الدواء أو في صرف الدواء، لأن مش الصيدلي يقوم مثلا يأخذ أدوية وممكن بالغلط والعجالة يأخذ دواء بدل مكان دواء، أو يعطي مال مريض ثاني لمريض آخر. لا، هي معتمدة على ترميز دوائي كامل عالمي DS1. الدواء هذا يعني يكون معرف عليه مو باسمه، بباركود، بترميز دوائي. فما في أي خطأ طبي، إذن ما عندي خطأ طبي في وصف، ولا عندي خطأ طبي في صرف الدواء، إذن قضت على الأخطاء الطبية وسيرجعتها صفر. في انتظار أصبح 2%، أصح من 20 دقيقة إلى دقيقتين، من الأخطاء الطبية صفر. 3، قضت على التزييف الدوائي، يعني أدوية مزيفة تجي، هذا لا، اليوم كلها فيها ترميز، فيها باركود، ما في أي دواء. جاهز من هيئة الصحة هاي المبادرة الصيدلية الذكية جاهزة لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتطبيق أي قرارات تتخذها الدولة من في هاي الناحية، أو في قوانين دولية أو محلية.
تمام،
هذا شيء واحد. جاي أيضا إن هي وصلت إن لما يكون المريض، نتكلم المريض لما يأخذ الدواء بوقت سريع جدا، ما ينتظر ويأخذه ومثقف فيه، فيطلع المريض عارف كيف يستخدمه ويلتزم بالعلاج الدوائي، معناته أنا عندي محصلة علاجية أفضل، زين، عندي مجتمع صحي أفضل، عندي نتائج أفضل، معناته المريض ما يرجع للطبيب ويشتكي من المرض نفسه. يعني معناته أنا يعني حتى من ناحية المالية والمادية وفاتي المريض. الجهاز هذا، الهيئة اللي أطلقتها أو المنظومة، هي الجهاز طبعا الأكبر في العالم، زين، يحمل 35,000 علبة، يجهز 12 وصفة في الدقيقة الواحدة. في منفذ خاص لذوي الهمم. تم تمييز 96 مليون علبة دواء في المدة هذه في خلال سنة.
والريبورت موجود في جميع المستشفيات او في جميع الصيدليات التابعه لهيئه الصحه بدبي ولا بعدها مو متوفره في كل مكان؟
سؤال جميل جدا. طبقت الهيئه في 5 اماكن في الهيئه اللي هي انا عندهم مستشفى راشد ومستشفى دبي ومستشفى لطيفه وند الحمر مركز ند الحمر ومستشفى راشد الحوادث. وان شاء الله الخطه القادمه 2019 يطبق في 15 مستشفى حتى والمراكز الثانية الصحية في هيئة الصحة. الحمد لله هيئة الصحة عندها 5 مواقع موجود فيها الروبوت وأدى وظائف جيدة جدا ونجح فيها أشياء قلل من الانتظار. زائد أنه هو أصبح أهدى وأنت تعرف كيف تخزن الدواء ويقوم بتخزين الدواء. طبعا الجهاز هو يقوم نفسه بتخزين الدواء، ما في عنصر بشري، كل يعني جهاز كل العنصر البشري ما بعيد عن هذا. الصيادلة أصبح مهمتهم هو ومهمته هاي الأساسية أنه هو مثقف ومعلم طبي وصحي.
نعم نحن يعني
يقوم بدوره للطبيب وللمريض.
شكرين جهودكم في هيئة الصحة في دبي على تطوير المنظومة الصحية وعلى توفير الوقت والجهد ومثل ما ذكرت إسعاد المتعاملين في هيئة الصحة في دبي.
هذا هدفنا وإحنا الحمد لله وصلنا بإسعادهم أو برضا العملاء إلى 96%.
الحمد لله. أتمنى لكم التوفيق 100% إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور علي السيد، جزاك الله خير. في أمان الله. إذن مستمعينا نحن نتمنى لكم الصحة والسلامة. وصلنا وياكم لختام الرايح ليوم الخميس، إن شاء الله يكون خميسكم ونيس، ونقولكم إن شاء الله اللقاء يجدد بإذن الله الأسبوع الجاي. دوم نقولكم في أمان الله.
الرايح.